الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ومنها الصحيح عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام. كان الكلام فيما يأخذه السلطان باسم الخراج والزكاة والمقاسمة. وقع الكلام: هل يجوز أخذ ما يستلمه الشيء ما يستلمه السلطان الذي هو شيطان أيضا إذا كان جائرا بعنوان الخراج أو الزكاة أو المقاسمة أو لا؟ لا شك ولا ريب أنه لا يجوز له أن يستلم ذلك، لكن لو استلم وأخذه فهل يجوز أن تأخذ ما يهديك منه أو يعاوضك عليه أو لا؟ قلنا مقتضى القاعدة عدم الجواز، إلا أن الروايات الخاصة دلت على الجواز. من جملة هذه الروايات جملة روايات دلت على التضمن ودلت على التقبل. بعضها دل على تقبل الأرض، وبعضها دل على تقبل خراج الأرض. بالدرس الماضي تطرقنا إلى الرواية الأولى وهي صحيحة الحلبي. اليوم إن شاء الله نكمل بقية روايات التقبل، تقبل الأرض أو تقبل الخراج، وهي عبارة عن 4 روايات. الرواية الأولى صحيحة الحلبي أخذناها في الدرس السابق، الرواية الثانية صحيحة إسماعيل بن الفضل، الرواية الثالثة موثقة إسماعيل بن الفضل، والرواية الرابعة رواية الفيض بن المختار. هذه الروايات الأربع تامة الدلالة بنظر الشيخ الأنصاري على حل ما يأخذه السلطان باسم الخراج. وقد يستدل بروايات من نفس هذا الباب، روايات الخراج، روايات التقبل، التضمن، قد يستدل بروايات، إلا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله لا يرى دلالتها على ذلك. الرواية الأولى هي صحيح جميل بن صالح، والرواية الثانية هي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. هاتان الصحيحتان لا يرى الشيخ الأنصاري تمامية دلالتهما على ما نحن فيه. احنا الآن درسنا الآن فعلا في بدايته قراءة لهذه الروايات واستنطاق هذه الروايات. لب المطلب هو هذا: الرواية تدل على جواز تضمن الأرض من السلطان، والمراد بالتقبل الوارد في الرواية التضمن باصطلاحنا، يعني هذه الأرض للسلطان الجائر، يأتي المزارع يزرعها ويبيع غلتها مقابل مبلغ سنوي يعطيه مقابل هذه الأرض، مثابة استئجار الأرض. قلنا هذه الروايات لا تدل على المدعى، لأن كلامنا ليس في إيجار الأرض. نعم، كلامنا في المال المبذول بإزاء الخراج، يعني هذه الأرض لها خراج، تدفع مبلغ في مقابل هذا الخراج، خراج هذه الأرض. فالروايات التي تدل على تضمن خراج الأرض هي التي تدل على ماذا؟ هي التي تدل على ما نحن في حلية ما يعطيه السلطان باسم الخراج أو المقاسمة أو الزكاة. نقرأ هذه الروايات. طبعا الرواية الأولى صحيح إسماعيل بن الفضل، خلاصة هذه الرواية حتى إذا نقرأها ما تصير صعبة علينا. يسأل الإمام عليه السلام يقول: أنا أتقبل خراج الأرض، خراج السمك، خراج الطير، خراج الآجام القصبان، ولا أدري إذا حان حينها ربما لا تكون موجودة، إذا حلت السنة يمكن هذه الشجرة ما فيها ثمرة، يمكن الطير يموت، يمكن الحيوان يموت، فأنا أدفع الفلوس مفت، أدفع المبلغ في مقابل شيء غير معلوم. الإمام عليه السلام يقول: إذا واحد من هذه الأشياء تعلم أنه يتحقق، كما لو أن الزرع بان فيه ماذا؟ بانت فيه الثمرة، إذا واحد منهم فقط تعلم أنه يتحقق يجوز أن تبذل المال في مقابل هذا الخراج. فهذه الرواية تدل على جواز تضمن الخراج، يعني يجوز أن تأخذ خراج السلطان بمعاوضتين، والحال أن السلطان لا ولاية له على الخراج. معنى ذلك أن السلطان لا يجوز له أخذ الخراج، لكن لو أخذه وعاوض عليه كانت هذه المعاوضة صحيحة. نقرأ هذه الرواية. ومنها الصحيح عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، الرواية مضمرة لكن مرجع الضمير معلوم فلا إشكال في هذه الرواية، مرجع الضمير الإمام الصادق، سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال، يعني ماذا بخراج الرجال؟ يعني يتقبل الخراج الذي على الرجال الذين يقلبون الأرض، يعني الرجل الذي يقلب الأرض يجب عليه أن يدفع الخراج، واضح ولا؟ مثل ماذا؟ كما لو كان ذميا يعمل في هذه الأرض يجب عليه أن يدفع الخراج، فهذا الرجل يجب عليه أن يدفع الخراج، هو يدفع هذا المبلغ مقابل ذلك الخراج الذي على الأرض. سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال، يعني يتقبل الخراج الذي على الرجال الذين يتقبلون الأرض. سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم، رؤوسهم أنفسهم بعد الذمة يجب عليه أن يدفع الجزية، يدفع الجزية عن النفوس عنه وعن زوجته وأولاده، ويدفع الخراج عن الأرض وخراج النخل، يعني يتقبل خراج النخل، كل هالأشياء الآن يتقبل خراجها، والشجر والآجام، الآجام يعني القصب، والمصائد والسمك، بعد الآجام موجود في قرية في القطيف، قرية الأوجام مو، والمصائد والسمك والطير، وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا، لعل هذا، هذه الأمور المذكورة لعل السمك يموت، لعل الشجر لا يثمر، واضح ولا؟ لعل المصائد لا تصيد. أيشتري، هنا المراد بالتقبل يعني الشراء، يعني يدفع مبلغ مقابل ذلك الخراج. أيشتري، وفي أي زمان يشتري ويتقبل. الواو هنا واو عاطفة، يشتري ويتقبل، يعني التقبل هنا بمعنى الشراء، اشتري الخراج. لاحظ الشراء ليس في مقابل الأرض، في مقابل الخراج. قال عليه السلام: إذا علمت من ذلك شيئا واحدا من ذلك، يعني النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك، شيئا واحدا. والله النخل طلع في خلال، تعرف أن النخل راح يثمر، علمت شيئا واحدا، قد أدرك، قد أدرك يعني قد حل وقته، قد أدرك النخل إذا طلع الخلال بعد بين وقته. إذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به. فهنا التقبل بمعنى شراء. المهم واحد منهم إذا علمت أنه قد حان حينه وحل أجله يمكن أن تتقبل. إذن الرواية تدل على حلية المعاوضة على الخراج الذي يأخذه السلطان الجائر ونحوها. هذه الرواية الثانية، الأولية صحيحة إسماعيل بن الفضل، الثانية موثقة إسماعيل بن الفضل ونحوها. الموثق المروي في الكافي والتهذيب، كافي للكلين والتهذيب للشيخ الطوسي، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي بأدنى تفاوت. يعني ماذا بأدنى تفاوت؟ يعني باختلاف يسير، يعني نفس هذه العبارة مع اختلاف يسير في الألفاظ. هذه الرواية الثانية، بما أنها بأدنى تفاوت بعد ما ذكرها الشيخ الأنصاري. الرواية الثالثة ورواية الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت في دار، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان؟ لاحظ هذه الرواية، هذه الرواية لا تدل على المدعى، لأن التقبل على الأرض وليس على الخراج، وموطن بحثنا هو الخراج، تقبل الخراج، إلا أن نقول بوجود ملازمة، إن تقبل الأرض يستلزم تقبل خراج الأرض. إذا قلنا بالملازمة وعدم الانفكاك بين تقبل الأرض وتقبل خراج الأرض تدل الرواية على المدعى، ولكن من أين نثبت هذه الملازمة؟ قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها من أكارتي. ما المراد بأكارتي؟ يعني العمال الذين استأجرهم، هؤلاء أكر، يعني أنا أتقبلها من السلطان وأجرها على العمال اللي يشتغلون عندي. كيف أجرها عليهم؟ النص بالنص. افترض هو يستأجرها من السلطان الجائر، والله هذه 1000 دينار في السنة، ثم يأتي بعمال، انتوا اشتغلوا نصها إليكم والنص الثاني لي، ثم أواجرها من أكرتي على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فاصلة، من شيء هي تنكير، يعني أي شيء لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان. يعني هذا المبلغ الآن، والله كل هذا الغلة، أولا أخرج حق السلطان 1000 دينار أخرجها، ثم ما يتبقى ثلثه لي، نصفه لي والباقي لكم. قال: لا بأس، كذلك أعامل أكرتي. الإمام الصادق يقول هكذا، أنا أيضا أعمل هذا الشيء لا بأس، لكن هذه الرواية غير تامة الدلالة، لأنها واردة في الخراج، في تضمن الأرض، تقبل الأرض، لا تقبل الخراج، إلا إذا قلنا بالملازمة. إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض بناء على الملازمة. ثاني، واستئجار أرض الخراج من السلطان ثم إجارتها للزارع بأزيد من ذلك، بأزيد من الأجرة التي تكون للسلطان. هذا تمام الكلام في الروايات الأربع التامة بنظر الشيخ الأنصاري. تبقى روايتان الشيخ الأنصاري لا يرى تماميتهما، والحق في ذلك أنهما غير تامتين. قال: وقد يستدل بروايات أخرى، يعني على ماذا؟ يعني على جواز تقبل الأرض وجواز تقبل الخراج. لا تخلو عن قصور في الدلالة، منها الرواية الأولى صحيح جميل بن صالح، منها الصحيح عن جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر عين أبي زياد. لاحظ الحاشية تحت رقم 2: اختلفت المصادر الحديثية في هذه العبارة، ففي بعضها عين أبي زياد، وفي بعضها الآخر عين أبي ابن زياد، وفي ثالث عين ابن زياد، وفي رابع عين زياد. والظاهر أنها كانت لأبي عبد الله عليه السلام فغصبت منه، يعني أرض مغصوبة من الإمام الصادق عليه السلام، كما في الكاف الجزء الثالث صفحة 569. الخلاصة، خلاصة هذه الرواية: عرضوا عليه تمر هذا البستان، قال: أنا لا أشتري هذا التمر حتى أسأل الإمام الصادق. الإمام الصادق عليه السلام قال له: اشتره أنت، إذا ما تشتري غيرك يشتري. لماذا هذه الرواية غير تامة الدلالة؟ لأنه من غير المعلوم أن هذه الأرض أرض خراجية، بل بعض النصوص تدل على أن هذه الأرض أبي زياد أرض مغصوبة من الإمام الصادق. فالسائل حينما سأل الإمام الصادق واستأمره لقد يستجيز منه إجازة شخصية، لأن هذا ملك شخصي وليس يسأل عن حكم الخراج. نقرأ هذه الرواية: من الصحيح عن جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر عين أبي زياد وأردت أن أشتريه، فقلت: لا، ما أشتري، لا أشتري حتى أستأمر أبا عبد الله عليه السلام. يعني أستأمر يعني أطلب الأمر، الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. أستأمر يعني أطلب أمر أبي عبد الله، يعني أستأذن منه، أستجيزه. فسألت معاذا أن يستأمره، فسأله معاذ، سأل الإمام الصادق، فقال: قل له يشتره، فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره. فأحب لطف الأم عليهم السلام، أرض المغصوبة خلي يشتري، من شيعتنا خلي يشتري، إذا ما اشترى هذا من شيعتنا غيره يشتري. ودلالته مبنية على كون عين زياد من الأملاك الخراجية، والحال أن النص ما يدل على أنها من الأموال الخراجية، ولعله من الأملاك المغصوبة من الإمام عليه السلام أو غيره، الموقوف اشتراء حاصلها، حاصل الأرض يعني غلتها، على إذن الإمام عليه السلام، يعني الإذن الشخصي لأن ملك شخصي. ويظهر من بعض الأخبار أن عين زياد كان ملكا لأبي عبد الله عليه السلام وقد غصب منه. الرواية الثانية صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. خلاصة هذه الرواية: الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول لعبد الرحمن بن الحجاج: لماذا لا تدخل مع علي في شراء طعام؟ هنا في شراء طعام، هل هو طعام السلطان أو لا؟ الرواية ما فيها دلالة. ثم الإمام عليه السلام يقول: أظنك ضيقا. هنا ما المراد بالضيق؟ هل المراد بالضيق يعني ضيق ذات اليد، يعني أنت عندك ضيق في ذات اليد، لماذا لا تدخل؟ أو لا أراك ضيقا، يعني ضيق الصدر، يعني قلبك ما يطاوعك أن تدخل في ذلك الأمر، أمر السلطان أو غيره. الإمام عليه السلام قال أنا سأوسع عليك هذا الضيق، برفع عنك، اشتر ادخل في هذا الشراء. هنا الرواية أولا لا تدل على أن الأرض أرض خراجية، ثانيا لا نعلم هل الضيق المراد في الرواية ضيق الصدر أو الضيق المراد بالرواية ضيق ذات اليد، فالرواية لا تدل على المدعى. نقرأ هذه الرواية. ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو الحسن عليه السلام الإمام الكاظم ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام؟ ما المراد بعلي؟ هل هو ابنه الإمام علي بن موسى الرضا؟ يعني ادخلي يا ولدي الإمام الرضا في شراء الطعام، أو لا المراد بعلي غير؟ هذا بحث في الرواية، تراجعون كتاب الوافي للفيض الكاشاني، لأن الفيض الكاشاني دقيق في ضبط المتن، فتراجعون الوافي وترون البحث في مع علي. احنا الآن مو مهم من هو علي، هو الإمام الرضا وغيره مو مهم. الشاهد هنا في شراء الطعام، في شراء الطعام متى تدل الرواية؟ إذا قالت في شراء الطعام من السلطان، الرواية ما دلت على أنه من السلطان، ما فيها نص. ثم يقول الإمام عليه السلام إني أظنك ضيقا، يعني عندك ضيق. هنا ما المراد بالضيق؟ هل المراد بالضيق ضيق ذات اليد؟ لو كان المراد ضيق ذات اليد لسلمه الإمام مبلغ ولم يقل له اشتره، فاقد الشيء لا يعطيه. إذا المراد بالضيق ضيق ذات اليد، يعني ما عنده فلوس، ما دخل في شراء الطعام لأنه ما عنده فلوس، لكان الإمام قال له خذ هذا المبلغ وادخل اشتره، لكن الإمام لم يقل له هذا المبلغ واشتره. فإذا يظهر أن المراد بالضيق هنا ضيق النفس، يعني ما كان راغب، ما كان راغب في شراء الطعام. الإمام عليه السلام قال أنا أرفع عنك الضيق، لماذا أنت عازف؟ اشتر. لاحظ الرواية، إني أظنك ضيقا، قلت نعم، وإن شئت وسعت علي. هنا وإن شئت وسعت علي، مو يطلب من الإمام فلوس، يلا وسع علي أعطني فلوس. قال اشتره، بقرينة اشتره بعد قوله إن شئت وسعت علي، يعني في نفسي شيء، ضاقت نفسي عن شراء هذا الطعام، لكن بإمكانك يا إمامي أن توسع علي. الإمام عليه السلام قال اشتره. هنا قد يستظهر أن المراد طعام السلطان، لماذا؟ وإلا لما حصل ضيق إلى عبد الرحمن بن الحجاج، لماذا صار عند ضيق؟ لماذا عزف عن شراء هذا الطعام؟ في النفس شيء لأنه طعام السلطان، ولكن قد يكون في النفس شيء لا لأنه طعام السلطان بل لأمر آخر. إذن الرواية لا تدل على المدعى. وبالجملة عموما ففي الأخبار المتقدمة غنى عن ذلك، الأخبار الأربعة المتقدمة غنى عن هاتين الروايتين. إذن النتيجة النهائية، النتيجة النهائية يجوز أخذ ما أخذه السلطان باسم الزكاة والخراج والمقاسمة. السلطان لا يجوز له الأخذ، لكن لو أخذ ففي هذه الحالة يجوز أخذ ما أخذه. من هنا نشرع في التنبيه لو أخذ السلطان ما المراد بالأخذ؟ هل الأخذ الفعلي أو لا؟ وبعبارة أخرى لكي يحل أخذ خراج السلطان هل يشترط أن يقبض السلطان الخراج أو لا؟ أحيانا السلطان يقبض الخراج، يأخذ الخراج من الذمة ويعطيك إياه هدية أو معاوضة مال في مقابل المنزل الفلاني، وأحيانا لا، يقول أنا أخذ منك هذا المنزل وأحيلك على الذم الفلاني لأن في ذمته لي خراج. وغالبا الظلمة ما يندون، هكذا يعملون، بخل سبحان الله ما يدفع، إذا شاف الفلوس يبلعها بعد. أو أنا أشتري منك البستان الفلاني والمال خذه من فلان، ألا في البحرين هكذا يعمل هذا المشروع، وهذا البحر روح ادفنه، هذا البحر إليك، هذه الأرض روح ادفنه، هكذا ما يدفع شيء من عنده. فهنا الخراج الذي يقولون أخذه السلطان، هل المراد الأخذ الفعلي القبض الفعلي أو لا؟ ما له سلطنة عليه، سواء أخذه فعلا أو أخذه بالقوة، يعني بالقابلية، له قابلية أن يأخذه ولو لم يستلمه فعلا. قول أنه لابد من القبض الفعلي، وقول لا يشترط القبض الفعلي. واضح إن شاء الله. لكن ظاهر عبارات أكثر الأصحاب أنه يختص بما أخذه السلطان. من هنا وقع الكلام في تفسير هذه العبارة، ما المراد بما يأخذه السلطان؟ يعني من قال بالأعم أن خراج السلطان حلال زلال، أخذه أو لم يأخذه، قبضه أو لم يقبضه، لماذا عبر بالآخذ؟ إذا كان هو يلتزم أن ما يقبض ما يتسلط عليه السلطان من خراج حلال، قبضه أو لم يقبضه، كيف يتعامل مع عبارات الفقهاء الذين قالوا ما يأخذه السلطان؟ يوجد تفسيران. التفسير الأول، المراد الأعم من القبض الفعلي وما يبني على أخذه، المراد ما يأخذه السلطان، يعني إما يأخذه فعلا وإما يبني على أخذه، فيصير ما يأخذه السلطان يعني ما أخذه وما سيأخذه، كل منهما يصدق عليها أنه ماذا؟ أنه أخذه. ثم إذا رجعنا إلى ظاهر الروايات المتقدمة وظاهر كلمات الأصحاب لوجدناها أنها تشمل ماذا؟ تشمل الأخذ الفعلي والأخذ الاستقبالي، ما يبني على أخذه. من أين نستظهر؟ من المساقات والمزارعة. كيف المساقات والمزارعة؟ المساقات تستأجر شخص على سقي الأرض، المزارعة تستأجر شخص على زراعة الأرض. مولانا، الخراج على من يكون؟ الخراج يكون على صاحب الأرض، هذا الذمي وعند أرض خراجية، واضح ولا؟ فالذمي هو الذي يجب عليه ماذا؟ دفع الخراج. يأتي الظالم، يأتي الجائر، لا يأخذ الخراج من الذمة، يأخذ الخراج من الساقي، يأخذ الخراج من المزارع. على أن يأخذ الساقي أو المزارع فيما بعد الخراج من الذمة. واضح ولا؟ فظاهر كلماتهم في باب المساقات والمزارعات من أن الظالم والجائر يأخذ الخراج من الساقي من الزارع ولا يأخذ الخراج من نفس صاحب الأرض. نعرف أن المراد بالآخذ هو ما أخذه فعلا أو ما سيأخذه استقبالا، لأنه فعلا ما أخذ الخراج من صاحب الأرض، فعلا ما أخذ المال من الذم الذي هو مالك للأرض، هو أخذها من الساقي الذي سيرجع على صاحب الأرض. واضح ولا؟ إذن المراد بالأخذ ما أخذه فعلا أو كان بانيا على أخذه، يعني هو كان بناء أن يأخذ الخراج من صاحب الأرض، الآن ما أخذ من صاحب الأرض، قال للزارع أو للساقي أنت الآن عطني هاي الفلوس، عصفور في الإيد ولا عشرة فوق الشجرة، عطني الفلوس وارجع عليه. فإذا من كلمات الأصحاب في باب المساقات يستفاد الإعانة. نقرأ الآن هذا المقدار. وينبغي التنبيه على أمور: الأول، إن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل أن الحكم يعني جواز تقبل الخراج مختص بما يأخذه السلطان. طبعا الآن هذا التنبيه الأول هذا عنوانه، هل يشمل جواز الخراج ما لم يأخذه الجائر بعد أم لا؟ يعني ما لم يأخذه بالفعل أم أنه لا مختص بخصوص ما قبضه بالفعل؟ فقبل أخذه للخراج، قبل أخذ السلطان للخراج لا يجوز المعاملة عليه، يعني على الخراج، يعني لا يجوز المعاملة مع السلطان على الخراج لأنه لم يأخذه بشراء ما في ذمة مستعمل الأرض، ما في ذمته من الخراج. واضح ولا؟ يعني هذا الذمي يستعمل الأرض في ذمة خراج إلى الدولة، هل يجوز أن تقوم بمعاوضة بما في ذمة ذلك الذمي مستعمل الأرض أو لا؟ إذا قلت يشترط الأخذ ما يجوز أن تجري هذه المعاملة، أما إذا قلت بالأعم نعم يصح، تقول للسلطان خذ هذه الدار وأنا أخذ الذي سيدفعه الذمي إليه بشراء ما في ذمة مستعمل الأرض، يعني من الخراج الذي سيدفعه إلى السلطان، أو الحوالة عليه ونحو ذلك، أو الحوالة عليه يعني السلطان يحيل عليه يعني على ما في ذمة مستعمل الأرض ونحو ذلك. وبه صرح السيد العميد فيما حكي عن شرحه على النافع. لاحظ في الحاشية ثلاثة، لم نقف في الفهارس على شرح للسيد عميد الدين الأعرجي للنافع. نعم، قال الفاضل القطيفي في السراج الوهاج المطبوع ضمن الخراجيات صفحة 115، قال الفاضل السيد ابن عبد الحميد الحسيني في شرحه للنافع: ولعل منشأ ما نسبه المؤلف قدس سره هو ما ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرام الجزء الرابع صفحة 247. منشأ النقل عن نقل، تعلموا تأخذون من المصدر الأصلي. الآن في الدراسات والبحوث إذا تكتب بحث بكالوريوس أو ماجستير أو طروح الدكتوراه يقولون لابد أن ترجع للمصدر الأصلي، ولا يجزي النقل عن نقل. حيث قال: إنما يحل ذلك، ذلك يعني تقبل الخراج، بعد قبض السلطان أو نائب السلطان ولذا قال المصنف يعني المحقق الحلي مصنف لأنه يشرح الآن مختصر النافع، ولذا قال المصنف يعني المحقق الحلي يأخذه يعني يأخذه السلطان، فهناك نص على الأخذ انتهى. لكن صريحة جماعتين، الشهيد الأول في الدروس الفاضل المقداد في التنقيح، الشهيد الثاني في المسالك، السيد المجاهد في المناهل، عدم الفرق. لكن صريح جماعة عدم الفرق يعني بين الأخذ الفعلي والاستقبالي، بل صرح المحقق الثاني كركي بالإجماع على عدم الفرق بين القبض وعدمه، وعدم القبض قبضه ولم يقبضه. وفي الرياض صرح بعدم الخلاف يعني لا خلاف بين أصحابنا في جواز أخذه، قبضه السلطان أو لم يقبضه. وهذا عدم الفرق هو الظاهر من الأخبار المتقدمة اللي أخذناها في جواز أخذ مال الخراج، ما نصت على أنه إلا يقبض السلطان، يكفي سلطنته عليه سواء قبضه فعلا أو لا أو كان بانيا على قبضه. وهذا هو ظاهر من الأخبار المتقدمة الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس على الأنفس، حيث دلت على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان. الشاهد ما في ذمة مستعمل الأرض، هذا هو الشاهد، ولم تنص على لزوم قابض السلطان الجاهل. هذا من ناحية الروايات. الآن من ناحية كلمات الأصحاب أقوال الفقهاء، والظاهر من الأصحاب في باب المساقات، ما هو وجه الشاهد؟ وجه الشاهد في المساقات الساقي والمزارع يدفع الخراج عن صاحب الأرض، عن الذي تقبل الأرض، والحال أن الخراج واجب على من؟ على من تقبل الأرض وليس بواجب على الساقي أو المزارع. يعني كان الجائر بانيا على أخذه من صاحب الأرض، وإن لم يأخذه فعلا فعلا أخذ من المزارع أو من الساقي. والظاهر من الأصحاب في باب المساقات، حيث يذكرون أن خراج السلطان على مالك الأشجار يعني لا على الساقي، إلا أن يشترط خلافه، إجراء ما يأخذه. لاحظ العبارة، والظاهر مبتدأ، ما هو خبره؟ إجراء. لاحظ المطلب سهل لكن العبارة يريد أن يقول إجراء يعني إمضاء، وجعل ما يأخذ الساقي بمثابة ما يأخذ صاحب الأرض، هذا هكذا يريد أن يقول، يعني صارت يد الساقي كيد صاحب الأرض. إجراء ما يأخذه الجائر يعني ما يأخذه الجائر من الساقي، ما يأخذه الجائر من الساقي منزلة ما يأخذه العادل في براءة ذمة مستعمل الأرض. يعني إذا أخذ من الساقي تبرأ ذمة مستعمل الأرض. من هو مستعمل الأرض؟ صاحب الأرض، يعني الذمي، الذمة صاحب الأرض هو اللي يستعملها. فأجرى يد الساقي مجرى يد مستعمل الأرض، مالك الأرض الذي استقر عليه أجرتها. ما المراد بأجرة الأرض؟ يعني خراجها، أجرتها يعني دفع خراجها، بأداء غيره يعني بأداء غير مستعمل الأرض. من هو غيره في مثالنا؟ الساقي. والمطلب واضح، ليش تعقد العبارة؟ بل ذكروا في المزارعات أيضا، إذن كلامنا في المساقات والمزارعة، بل ذكروا في المزارعات أيضا أن خراج الأرض كما في كلام الأكثار تعبير الأكثار، أو الأرض الخراجية كما في يعني في تعبير الغنية والسرائر، على من؟ على مالكها يعني مالك الأرض. وإن كان يشكل توجيهه توجيه قولهم من جهة عدم المالك للأراضي الخراجية. لماذا؟ لأن الأراضي الخراجية هي ملك لجميع المسلمين. يقول تعبيرهم مالك الأرض غير دقيق، تعبير فيه تسامح. الأدق أن يقول مستعمل الأرض، لأن الأرض الخراجية أرضا لجميع المسلمين، ملك لجميع المسلمين. وكيف كان فالأقوى أن المعاملة على الخراج جائزة ولو قبل قبضها. شيخنا الأنصاري ماذا تعمل؟ ماذا تعمل بتعبير من قال ما يأخذه السلطان؟ يقول يوجد تخريجان. التخريج الأول ما يأخذه، يعني ما يأخذه فعلا أو كان بناؤه على أخذه. لاحظ العبارة، قال وأما تعبير الأكثر، أكثر الفقهاء مثل الشيخ الطوسي في النهاية والقاضي في المهذب والحلي في السرائر والمحقق الحلي في الشرائر، وأما تعبير الأكثر بما يأخذه فالمراد به، يعني بالأخذ الأمر الأول، إما الأعم مما يبني على أخذه ولو لم يأخذه فعلا. يعني ماذا الأعام؟ يعني الأعام من واحد ما أخذه فعلا، اثنين ما يبني على أخذه، ما ينوي أن يأخذه السلطان الجائر. هذا التخريج الأول. التخريج الثاني ما نعمم نقول ما أخذه فعلا أو يبني على فعل أخذه، لا، المراد الأخذ الفعلي. لكن لاحظ معي التخريج الثاني دقيق، قيد ما يأخذه، المراد الأخذ الفعلي، هذا القيد لم يؤت به لبيان حلية الخراج. الخراج حلال زلال، قبضه أو لم يقبضه السلطان الجائر، أخذه أو لم يأخذه السلطان الجائر. فقيد الأخذ قد ذكر وأريد بالأخذ الأخذ الفعلي والقبض الفعلي، لكن ما هي الغاية من إيراد هذا القيد؟ ليست الغاية والهدف بيان أن الخراج لا يحل إلا إذا قبض السلطان، لا. عجيب. إذن ما هي الثمرة من الأخذ؟ لاحظ معي، الثمرة هي هذا. ما هو بحثنا؟ جوائز السلطان. متى يصدق على الجائزة أنها جائزة؟ إذا قبضها. من دون قبض لا يصدق عليها أنها جائزة. تقول فلان أعطاه السلطان جائزة، تسأل ماذا أعطاك؟ إذا ما أعطى ما يصدق على أنها جائزة. فقال البعض بحرمة جوائز السلطان، واستثنى من جوائز السلطان المحرمة ما يأخذه السلطان من الخراج. فقيد الأخذ لم يؤت به لحلية الخراج. الخراج خراج السلطان حلال زلال، قبض السلطان لو ما قبضه. أخذ قيد الأخذ والقبض لكي يصدق عنوان الجائزة. هذا عنوان الجائزة، جائزة السلطان حرام مطلقا إلا خصوص جائزة الخراجية. واضح التخريج إلى هنا؟ أنا حنا أوضح إليكم على علاته. لكن لاحظ التخريج الثاني. التخريج الأول يقول إن المراد بالأخذ الأعم من الأخذ الفعلي والقبض الفعلي والقبض البنائي، يعني ما كان يبني على قبضه. التخريج الثاني يقول لا، المراد بالقبض وبالأخذ الأخذ الفعلي، لكن ثمرة وغاية إيراد هذا القيد ليس هو التنصيص على حلية الخراج، الخراج حلال زنار قبض السلطان لو ما قبضه، نص على حيثية الأخذ لأن بحثنا في جوائز السلطان، والجائزة لا يصدق عليها جائزة إلا إذا قبضت، وبالتالي جائزة السلطان الخراجية ما يصدق عليها أنها جائزة إلا إذا قبضها السلطان وأعطاها، فأخذ قيد الأخذ لاستثناء الخراج من جائزة السلطان. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا الكلام فيه كلام. أولا، من قال أن جائزة السلطان حرام؟ المبنى المشهور جوائز السلطان حلال ما لم يعلم حرمتها، هذا واحد. اثنين، ومن قال أن جائزة السلطان لا يصدق عليها أنها جائزة إلا إذا قبضتها؟ ما يصير يقولون فلان أعطاه السلطان جائزة، تسأل ما هي جائزة؟ قال لحين ما استلمنا، أمر لنا بس لحين ما استلمنا، ومو معلوم أكو شيء لو ما أكو شيء. هذا موجود، يأمر تعالي ما يعطي يقلب، لكن يصدق الجماعات جائزة للسلطان. نقرأ هذا المقدار ثم يأتي بمؤيدين، مؤيد لأن المراد هو التفسير الأول الأعام، وتأييد لأن المراد هو الثاني. نقرأ هذا المقدار. قال: وأما المأخوذ فعلا، الثاني هذا المعنى، وإما يعني المقصود المأخوذ فعلا، لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به يعني بالأخذ الفعلي، جعله يعني جعل المورد الجائزة الخراجية كالمستثنى من جوائز السلطان، يعني جوائز السلطان حرام إلا الجائزة الخراجية فهي حلال. فأخذنا عنوان أخذ السلطان لأن الجائزة لا يصدق عليها جائزة إلا مع القبض. كالمستثنى من جوائز السلطان التي حكموا بوجوب ردها على مالكها إذا علمت حراما بعينها، يعني يا أخي جائزة السلطان إذا علمت أنها حرام يجب أن تردها على مالكها، إلا الجائزة الخراجية، جائزة الخراجية ما يحتاج تردها. ففهم لعله إشارة إلى أن الجائزة قد تتحقق حتى من دون قاض. هذا الكلام مبني على أن الجائزة لا يصدق عليها جائزة إلا مع القاض، واضح ولا؟ هنا ففهم لعل إشارة إلى أن الجائزة يصدق عليها عنوان الجائزة حتى من دون قاض. الآن مؤيد الأول والثاني، ويؤيد الثاني يعني أن المراد منه الأخذ الفعلي سياق كلام بعضهم حيث يذكرون هذه المسألة، أي مسألة الجائزة الخراجية، عقيب مسألة الجوائز، عقيب يعني في سياق وبعد مسألة جوائز السلطان، يعني مما يعني أن عنوان الأخذ ذكر لأنهم يتكلمون عن جوائز السلطان لا لتجويز الخراج، خصوصا عبارة القواعد حيث صرح العلامة الحلي حيث صرح بتعميم الحكم. ما المراد بالحكم؟ حلية الخراج. تعميم الحكم يعني الخراج حلال، قبضه الجائر أو لم يقبضه، بقوله وإن عرف أربابه، وإن عرف يعني الخراج حلال وإن عرف أربابه يعني أصحابه. جيد. طبعا أنت من وين تعرف الأصحاب أصحابه؟ إذا صار أخذ فعلي والشاهد هنا، والآن أريد أخصص الأخذ الفعلي. قال وإن عرف أصحابه، يعني تم الأخذ منهم وإن عرفوا أصحاب المال الأصلي، واضح ولا؟ فيكون مراد من قوله وإن عرف أصحابه أن الأخذ كان فعليان، يعني بالفعل الجائر أخذ المال منهم وبالتالي عرف أصحابه. هذا تأييد الثاني. ويؤيد الأول، يعني أن المراد البناء على الأعم، ما أخذ أو ما كان يبني على أخذه، أن المحكي عن الشهيد الأول قدس سره في حواشيه على القواعد أنه علق على قول العلامة إن الذي يأخذه الجائر إلى آخر قوله، آخر قول العلامة. هنا علق الشهيد الأول قال وإن لم يقبضها الجائر، صريح بعض كلامه، يعني قبض أو لم يقبض. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. خلاصة رأي الشيخ الأنصاري ماذا؟ مطلقا أخذ أو لم يأخذ. الثاني يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
الله صلى الله عليه وسلم.